الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم، وفي رواية البخاري: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين صالح الأعمال، وأن يعفو عنا أجمعين تقصيرنا وخطأنا وزللنا، وأن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ثم نواصل قراءتنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، ولا نزال مع هذه الأحاديث العظيمة التي ساقها رحمه الله تعالى في الزهد. وتنوعت الأحاديث في هذا الباب، فمنها أحاديث فيها الحث على الزهد والترغيب فيه، ومنها أحاديث معينة للعبد على الزهد، ومنها أحاديث توضح الطريقة الصحيحة القويمة للزهد الشرعي، لأن في الزهد من الأمور التي قد تفعل زهدا لم يشرعها الله سبحانه وتعالى ولم يأذن بها لعباده. ولهذا نوع رحمه الله تعالى في هذا الباب الأحاديث، وأكثر أيضا من سوقها في بيان ما يتعلق بالزهد. أورد هنا رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. المراد بالنظر هنا أي فيما يتعلق بمتع الدنيا من مال أو تجارة أو كذلك صحة أو ولد أو غير ذلك، فإن هذه الأشياء ينبغي أن يكون نظر الإنسان فيها إلى من هو دونه، إلى من هو أقل منه، لأنه إن كان هكذا نظره فإنه سيشعر بقيمة ومكانة النعمة التي هو فيها. وإذا نظر إلى من هو فوقه فإن هذا سيثمر فيه ازدراء لنعمة الله، فلا يكون عبدا شاكرا لله سبحانه وتعالى. مثلا في المركب، إذا كان يمشي دائما على قدميه، لا يملك سيارة ولا يملك حتى دراجة ينتقل عليها من مكان إلى مكان، لا ينبغي له في هذه الحال أن يمد نظره وعينيه إلى أصحاب السيارات وأصحاب الدراجات، بل ينظر إلى من لا يستطيع المشي، من لا يستطيع المشي، من لا يستطيع الحركة، فهذا يعينه على شكر النعمة الذي هو فيها. مثلا في صحته لا ينظر إلى الأقوى منه والأصح والأجمل والأطول وما إلى ذلك، لأنه إذا مد نظره إلى هذا النظر أو إلى هذه الأشياء فإنه سيضعف الشكر وسيزدري نعمة الله سبحانه وتعالى عليه. أيضا قل مثل هذا في صحته، في ماله، في تجارته، في هذه الأشياء لا ينظر إلى من هو فوقه، لأنه سبحان الله إذا أصبح دائما النظر إلى من هو فوقه تولد عنده ازدراء للنعمة، وتولد عنده أنواع من الهموم والغموم والحسرات التي لا تجدي شيئا ولا تنفعه في حياته شيئا، بل تورثه ازدراء لنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولهذا نصحنا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال: انظروا إلى من هو أسفل منكم. مراده من هو أسفل منكم أي في الدنيا، في متع الدنيا، مثل ما في الرواية الأخرى عند البخاري قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. من فضل عليه في المال ومن فضل عليه في الخلق، الخلق يعني القامة والطول والقصر والصحة والعافية ونحو ذلك الأشياء، الصفات الخلقية، فرق بين الصفات الخلقية والصفات الخلقية. الصفات الخلقية انظر إلى من هو فوقك، لا تنظر إلى من هو دونك، لكن الصفات الخلقية التي الطول، القصر، لون البشرة، الجمال، عدم الجمال إلى غير ذلك، هذه لا ينظر الإنسان فيها إلى من هو فوقه، إلى من هو أجمل منه، أطول منه، أجمل بشرة منه، أحسن لونا، لا ينظر إلى هذه الأشياء. لماذا؟ لأنه سيزدر النعمة، لكن ينظر إلى من هو دونه، من هو أقل منه، فإن هذا كما قال عليه الصلاة والسلام: أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومعنى تزدروا أي تحتقروا النعمة وتنتقصوها ولا ترونها شيئا. وفعلا هذا يحصل للإنسان إذا كان هكذا نظره ممتدا دائما إلى من هو فوقه، فإنه يزدري نعمة الله عليه، يزدري نعمة الله عليه. الآن الشخص إذا كان معه سيارة قديمة متهالكة بطيئة المشي كثيرة العطل إلى آخره، إذا نظر إلى السيارات الجميلة والقوية والجديدة والسريعة وأصبح دائما وهو ينظر إلى هذه السيارات ويمتد عينه إليها، ما يشعر بالنعمة التي هو فيها ويزدري نعمة الله، ويركب سيارته ولا يشكر الله لأنه ما يحس بالنعمة بسبب النظر. ولهذا هذه نصيحة ثمينة، ويعد هذا الحديث من أبواب السعادة، لأن السعادة لها مفاتيح، السعادة في الدنيا لها مفاتيح، من مفاتيح السعادة وأبوابها تطبيق هذا الحديث، لأن هذا الحديث عمل يومي وهو يورث سعادة في العبد، لأنك إذا شعرت بالنعمة وحمدت الله عليها هذا من السعادة، من سعادة الدنيا، بخلاف الشخص الذي يشعر أن ما عنده شيء وازدر النعم التي والاها الله عليه وتفضل عليه بها، فهذا يفتح على نفسه باب هم وغم. ولهذا الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في كتابه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة أورد هذا الحديث من الأسس التي تبنى عليها السعادة، من الأسس التي تبنى عليها السعادة في هذه الحياة. هذا فيما يتعلق بأمور الدنيا، الصحة والمال والتجارة والولد وغير ذلك، ينظر إلى من هو دونه. أما أمور الدين، الصلاة والصيام والزكاة والصدقة والأخلاق الفاضلة، طلب العلم وغير ذلك، لا ينظر إلى من هو دونه، لأنه في هذا الباب يحتاج إلى أئمة، هدى يقتدي بهم، فينظر إلى الأعلى، ينظر إلى من هو فوقه، لأنه إذا نظر إلى من هو فوقه في العلم في العبادة يشعر بالتقصير، فيبدأ يكمل نفسه ويقتدي بهؤلاء الذين ينظر إليهم. لكن لو نظر إلى من هو دونه سيشعر أنه من أحسن ما يكون في العبادة فيقصر وينزل في رتبة العبادة التي هو فيها. ولهذا في أمور العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ينظر إلى من هو فوقه، إلى من هو أعلى منه. نعم.
قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: هذا الحديث جامع لمعاني الخير، وفيه دواء كل داء من الحسد وغيره.
هذه فائدة ثمينة ينبه عليها المصنف رحمه الله، أن هذا الحديث فيه علاج لأمراض كثيرة، فيه علاج لأمراض كثيرة، منها علاج الحسد. الإنسان إذا امتد نظره إلى من هو فوقه ربما تولد عنده ماذا؟ حسد لذوي النعمة ممن لم يصل هو إلى ما وصلوا إليه، ربما حسدهم على نعمة الله. لكن إذا نظر دائما، كان نظره إلى من هو دونه في الصحة في المال إلى غير ذلك، لن يوجد عنده حسد. فهذا من الأدوية التي فيها علاج لداء الحسد وغيره من الأدواء القلبية. نعم.
قال رحمه الله: وفي هذا الحديث وفي الحديث الآخر: رحم الله عبدا نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله وشكره، وفي دينه إلى من هو فوقه فجد واجتهد. وعن عمرو بن شعيب مرفوعا: خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا، من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به، ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه وآسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا. قال بعض السلف: صاحبت الأغنياء فكنت لا أزال في حزن، فصحبت الفقراء فاسترحت. وفي حديث مرفوع: أقل الدخول على الأغنياء فإنه أحرى ألا تزدروا نعمة الله.
هذه الأحاديث الثلاثة التي أورد رحمه الله تعالى لم يثبت منها شيء عن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى المقرر في الحديث المتفق على صحته حديث أبي هريرة واث في الدلالة على هذا المعنى، من حيث أن العبد ينبغي أن يكون نظره في أمور الدنيا والمال والصحة وغير ذلك إلى من هو دونه، وأما في أمور الدين والعبادة والتقرب فإنه ينظر إلى من هو فوقه ليقتدي به. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. عبد الدينار والدرهم والخميصة والخميلة، أي المفتون بهذه الأشياء المنكب عليها التي أصبحت هي غاية همه ومبلغ علمه ومحط نظره واهتمامه، لا يفكر إلا فيها ولا ينشغل إلا بها. ولهذا جاء في الدعاء المأثور الثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. إذا أصبحت الدنيا أكبر هم الإنسان ومبلغ علمه، لا يفكر إلا بها ولا يهتم إلا بها، سيفرط في الدين الذي خلقه الله لأجله، ولا يصبح موضع اهتمام عنده ولا موضع عناية. فأصبح والحالة هذه عبدا لهذه الأشياء، لأنها استهلكت وقته وأخذت حياته وصرفته عن العبادة التي خلقه الله سبحانه وتعالى لأجلها. قال: تعس عبد الدينار، ومعنى تعس أي خاب وخسر، خاب وخسر من كان بهذه الصفة عبدا للدينار والدرهم، أي ليس له هم إلا جمع الدراهم والدنانير والاستكثار منها، هي همه، هي همه. ومن كان بهذه الصفة عبدا للدينار والدرهم لا يبالي أبدا بالضوابط الشرعية في اكتساب المال، فإذا انفتح له باب لتحصيل المال بغش أو بظلم أو بربا أو بغير ذلك من وجوه الكسب المحرمة لا يبالي بذلك، لا يبالي بذلك، لأن همته كلها منصرفة إلى جمع المال وتحصيله كيفما اتفق. وأيضا لا يبالي في الطرق التي يصرف فيها المال، عبد الدرهم وعبد الدينار لا يبالي في الطرق التي يصرف فيها المال، لا يحسب حسابا للوقوف بين يدي الله وأن الله سبحانه وتعالى سائله يوم القيامة عن المال، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، كما ثبت في الحديث: لا تزول عبد قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. قال: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم والقطيفة والخميصة. القطيفة والخميصة نوعان من الكساء واللباس، وهذا فيه أن همه الدراهم والدنانير، وأيضا همه اللباس والتفنن في اللباس والتزين به، هذا هو همه ومبلغ علمه في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم علامة، قال: إن أعطي رضي وإن لم يعط لم ير، إن أعطي رضيا وإن لم يعط لم ير، لأن هي همه أن يحصل هذه الأشياء، فإن أعطي منها رضي وإن لم يعط ظل ساخطا غضبانا، لأنه حرم من شيء هو أكبر همه في هذه الحياة الدنيا. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث ذم الحرص على الدنيا حتى يكون عبدا لها رضاه وسخطه لأجلها.
نعم.
قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال: لقد رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء إلا إزار، وعليه رداء إما إزار وإما كساء قد ربطوها في أعناقهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. رواه البخاري.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لقد رأيتنا 70 من أهل الصفة وأبو هريرة كان من أهل الصفة. أهل الصفة هم عدد من الصحابة غرباء على المدينة، جاءوا مسلمين وتركوا ديارهم رغبة في الإسلام والقرب من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وصاروا في المدينة بلا مأوى ولا مال ولا تجارة ولا غير ذلك، فكانوا يأوون إلى هذه الصفة حجرة إلى جوار مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، يأوون إليها وهم فقراء، ويتعاهدونهم الناس بما تيسر، يتعاهدونهم بما تيسر من طعام وغذاء ونحو ذلك. وكانت حالهم في اللباس مثل ما وصف رضي الله عنه، قال: ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. ما منهم رجل عليه رداء، الرداء هو الذي يوضع على أعلى البدن، والإزار هو الذي يلف به أسفل البدن، فإما إزار وإما كساء. طريقتهم في لبس الكساء والإزار، لأن الإزار هو إنما يختص بأسفل البدن، يغطي أسفل البدن، فكان الواحد منهم يصنع مثل ما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه، يربط الإزار إلى العنق، يربط الإزار إلى العنق، وقد يكون الإزار عريضا فيغطي إلى نصف الساقين، وقد يبلغ الكعبين، فيجمعه على بدنه بيديه، يمسكه بيديه كراهية أن تنكشف العورة، كراهية أن تنكشف العورة، ما عنده إلا قطعة واحدة، ما عنده إلا قطعة واحدة، البيت ما فيه ألبسة أخرى، لأن لو كان فيه ألبسة أخرى لا وضع شيئا منها على كتفه. والمقصود بلباس قطعة من القماش فقط يضعها على كتفه، ما عند الواحد منهم إلا قطعة واحدة يلبسها، ما عنده غيرها. هذا الحديث لما يورده النووي رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، كتاب الزهد، ليس مقصوده أن الإنسان يتقصد أن يفعل هذه الأشياء، أنه ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام أن الله يحب أن يرى على عبده أثر نعمته عليه، فليس مقصوده أن الإنسان يتقصد. وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم ما تقصدوا ذلك، لكن ما عندهم شيء، ما عندهم شيء. ومن هم هؤلاء؟ هؤلاء الصحابة من خيار الأمة، وهكذا كانت حالهم. فإذا كان عندك قليل من الثياب لا تزدري النعمة، لا تزدري النعمة، ولا تظن أن قلة ذات اليد من أسبابها السخط، سخط الله أو عدم رضا الله على عبده. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، لا يظن الإنسان هذا الظن، الله جل وعلا قال: كلا ليس الأمر كما يظن. فالإنسان إذا كان قليل ذات اليد وتفكر في حال هؤلاء الصحابة خيار الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف كانت حالهم، يورثه هذا النظر حمدا وثناء على نعمة الله عليه وفضل الله سبحانه وتعالى عليه، ويورثه أيضا استعمالا للنعمة في طاعة الله. يعني هؤلاء الصحابة مع هذا الفقر الشديد، ومنهم أبو هريرة مع هذا الفقر الشديد هو راوية الأمة لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، مع فقره الشديد ما عطله الفقر عن ماذا؟ عن العبادة، ولا عطله عن طلب العلم، فكان أكثر الصحابة ماذا؟ رواية للأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه المعاني ينبغي على العبد أن يحسن استفادتها من هذه الأحاديث. ليس مقصود النووي رحمه الله لما يعرض هذا الحديث في كتاب الزهد أن يحث الناس على أن يلبسوا هذه الألبسة ويتركوا اللباس الذي أنعم الله به عليهم، وحالهم لم تبقى على هذه الحال. أبو هريرة وغيره من الصحابة لما وسع الله عليهم وجاءت الفتوحات وجاءت الأموال ما كان هذا لباسهم، تغير اللباس لما توسعت النعمة، لكن هذه مرحلة من حياتهم كانوا على هذه الصفة وعلى هذه الحال. فمثل هذه الأحاديث إذا نظر إليها الإنسان فعلا قللت من قيمة الدنيا عنده، لأن الدنيا لو كان لها ثمن عظيم لا أعطاها الله هؤلاء صفوة الأمة، خيار أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن الدنيا لو كانت مكرمة عند الله لخص أصفياءه بها، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا من يحب. قال المصنف رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث وهو أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا الحديث له معنيان ذكرهما أهل العلم، كل منهما يحتمله الحديث في عموم دلالته. المعنى الأول أن المراد بأن الدنيا سجن المؤمن ليس له في هذه الدنيا أن ينطلق في كل ما أراد، بل هناك قيود في الشرع هو ملتزم بها، تجده يحبس نفسه عنها ويمنع نفسه منها لأن الله عز وجل حرمها عليه ونهاها عنه، ولهذا تجده يمشي وينظر هل هذا حلال أو هذا حرام، هل هذا ممنوع أو غير ممنوع. فهي من هذا المعنى سجن له، يعني مقيد بضوابط شرعية ملزم ألا يتجاوز هذه الحدود، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سورا، وفي السورين أبواب وعلى الأبواب ستور مرخاة. هذه الأبواب مثل ما جاء في شرح الحديث هي أبواب تفضي إلى الحرام، مطلوب من المسلم أن يمشي في الصراط المستقيم، لا يخرج مع شيء من هذه الأبواب إلى الخارج الذي يخرج منها إلى الحرام، فهو مقيد، مقيد في طريق واضحة لا يخرج عنها هذا المؤمن. فهي بهذا المعنى سجن له، والكافر طليق ما يقيده شيء في الدنيا، وهذا بيان للواقع، الكافر طليق في الدنيا ما يقيده شيء، يفعل ما يريد وليس عنده حلال وحرام ومنهي وغير منهي، هذه كلها ليس موجودة عنده. فقيل المعنى الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر بهذا الاعتبار. وقيل والأشهر في معنى الحديث قيل أن هذا باعتبار الآخرة، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر باعتبار المآل، باعتبار الآخرة. فالمؤمن مهما كانت حاله في الدنيا من السعة والرزق والمال والصحة، ماذا تكون هذه الدنيا بالنظر إلى جنة الآخرة ونعيمها المقيم ونعيمها المقيم؟ كأنه في سجن. والكافر لو كان في هذه الحياة الدنيا في بؤس وفقر وشدة ومرض وغير ذلك، ما هي حاله بالنظر إلى الآخرة عندما يكون في النار مخلدا فيها؟ الدنيا ماذا كانت؟ نعم، كانت جنة بالنسبة للنار التي هي مآله في الدار الآخرة. والمؤمن هو في سجن باعتبار الجنة والنعيم المقيم الذي له في عده الله له في الآخرة. ولعل مما يوضح هذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه مر معنا قبل عدة حديث في الباب نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار, بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة, فيصبغ في النار صبغة يدخل دخلة يسيرة, ثم يقال يا ابن آدم هل رأيت خيرا قط, هل مر بك نعيم قط, فيقول لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة, فيقال له يا ابن آدم هل رأيت بؤسا قط, هل مر بك شدة قط, فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فعذاب الآخرة ينسي نعيم الدنيا, ونعيم الآخرة ينسي شدة الدنيا. نعم.
قال الشارح رحمه الله معنى ذلك أن الدنيا سجن المؤمن بالنسبة إلى ما أعد له من النعيم, وجنة الكافر بالنسبة إلى ما أعد له من العذاب.
هذا هو المعنى الثاني وهو المشهور في معنى هذا الحديث والمراد به. نعم.
وأيضا فإن المؤمن ممنوع من الشهوات المحرمة والكافر منهمك فيها.
وهذا المعنى الأول الذي ذكرته, فالذي ذكر في الحديث هذان المعنيان, ولا يمنع أن يكون الحديث يشمل المعنيين. نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وعن أبي سهل الصعلوكي الفقيه, وكان ممن جمع رياسة الدين والدنيا, أنه كان في بعض مواكبه إذ خرج عليه يهودي بثياب دنسة فقال ألستم تزعمون أن نبيكم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, وأنا كافر وترى حالي وأنت مؤمن وترى حالك. فقال له إذا صرت غدا إلى عذاب الله كانت هذه جنتك, وإذا صرت أنا إلى النعيم ورضوان الله صار هذا سجني. فعجب الناس من فهمه وسرعة جوابه.
نعم. يعني ذكر له رحمه الله تعالى هذا المعنى, يعني اليهودي هذا السائل كان فقيرا وقليلا ذات اليد ودنس الثياب, وهذا من العلماء الفقهاء, وكان ذا رئاسة وذا مال وسع الله عليه, فلقيه واعترض عليه بهذا الحديث قال أليس نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر, أنا كافر وانظر حالي وأنت مؤمن وانظر إلى حالك. فبين له مباشرة معنى الحديث أن المراد به باعتبار المآل. فالدنيا سجن للكافر, الدنيا جنة للكافر باعتبار المآل الذي سيؤول إليه. وبالنسبة للمؤمن الدنيا سجن له باعتبار المآل إليه. مرة كنا في مذاكرة لأحد الأفاضل من أهل العلم توفي رحمه الله تعالى حول هذه المسألة, فذكر أحد الحاضرين الحال التي عليها الكفار من الانفلات والتمتع كيف شاءوا ركوبا ودخولا وتنزها بدون ضابط, لا يضبطهم في ذلك أي ضابط, وليس يمنعهم من ذلك أي قيد, ولهذا يكونون في حالات يشبهون فيها بهيمة الأنعام, مثل ما قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا يأكلون ويتمتع والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ما يضبطهم شيء. فذكر أحد الحاضرين شيئا من ذلك قال هذه جنتهم في الدنيا، قال هذه جنتهم في الدنيا أي باعتبار المآل، هذا المعنى هذا المقصد، جنتهم في الدنيا أي باعتبار المآل. وتجد مثلا المسلمين ونساء المسلمين ما يفعلون شيء إلا ويتحرون، هل هذا يجوز، هل هذا حلال، هل هذا ليس فيه محذور شرعي منضبط بضابط وبقيود شرعية، وهذا يكافئه الله عليه برفعة الدرجات وعلو المنازل في الدار الآخرة، فكأنه في الدنيا في سجن وفي الآخرة يكون في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين، جعلنا الله وأهلينا وذرياتنا من أهلها بغير حساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. قالوا في شرح هذا الحديث: معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه، ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله. وبالله التوفيق.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. هذه طريقة لطيفة جدا وفيها حسن التودد وجمال التلطف وحسن المعاملة، وأيضا شد انتباه المتلقي، ولا سيما مع صغار الصحابة، ولهذا تجد أحاديث كثيرة يقول: أخذ بمنكبي، أو أخذ بيدي، أو يضع يده على رأسه، أو نحو ذلك من التلطف الذي يفتح القلب ويشرح الصدر ويهيئ النفس لسماع العلم وتلقيه. ولهذا لما روى أبو ابن عمر رضي الله عنهما لما روى الحديث روى هذه الحالة الجميلة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم معه وهو يروي له الحديث، أخذ بمنكبيه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، الغريب عن البلد أو عابر السبيل الذي يمر البلد لإقامة محدودة لأيام ثم يرجع إلى وطنه، هذان لا يكون منهم اهتمام كبير جدا في المصالح، مصالحهما الدنيوية، لكن في الوقت نفسه أيضا لا يكون منهما ماذا؟ تفريط. تجده يهتم بشيء من مصالحه من حيث المسكن، من حيث المطعم، من حيث الملبس إلى آخره، ليس معناه أنه يلغي النظر في أمر الدنيا، لكنه أيضا لا يهتم بها الاهتمام الكبير بحيث أنها تطغى عليه. فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ابن عمر رضي الله عنهما على إثر سماعه لهذا الحديث وفهمه له كان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا في أمور ماذا؟ إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هل المراد بقوله إذا أمسيت في كسب الرزق، في تحصيل المال، في التجارة؟ ليس هذا المراد، وإن المراد في التعبد والتقرب إلى الله، وألا تكون الدنيا هي الشاغلة للعبد المعطلة له عن أعمال الآخرة. ليس فيها تحذير من تجارة أو مثلا زراعة أو بناء بيت. الآن لو بدأت تبني بيت لأولادك، كم يحتاج بناء البيت؟ ربما أشهر. ما يصلح يأتيك واحد وأنت تبني بيت لأولادك يقول هذا الآن يأخذ منك 6 أشهر تبنيه. أينك من قول ابن عمر رضي الله عنهما إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح؟ لو أطعته ورطت نفسك ورطت أولادك. وقد قال عليه الصلاة والسلام إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. ليس هذا معنى الحديث. أمور الدنيا يشتغل الإنسان فيها حتى لو كانت المدة طويلة. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، 8 سنوات عقد، هذا عقد مدة 8 سنوات، وإن أتممت 10 فمن عندك، إن زدت 10 خير وبركة، 10 سنوات هذا عقد متفق عليه بينهم، بين موسى وبين من؟ الرجل الصالح أبو الابنتين، تم بينهم هذا العقد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخر قوت ماذا؟ قوت سنة لأولاده. فما يخلط في فهم هذا الحديث. فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، أي في عباداتك وطاعاتك وقرباتك لا تؤخر شيء منها، وأدها كاملة، وظائفك اليومية، السنن والرغائب. وكما يقولون الإنسان ابن يومه، لأن اليوم الذي مضى مضى بما هو فيه من تكميل أو تقصير، واليوم القادم لا تدري هل أنت من أهله أو لست من أهله. لأن مثل ما جاء عن ابن عمر في بعض، أظن في بعض روايات هذا الحديث، فإنك يقول لا تدري ما اسمك غدا، فإنك لا تدري ما اسمك غدا، يعني حي أو ميت، هذا مقصوده، ما يدري الإنسان. فالإنسان ابن يومه، ابن يومه، فدائما إذا أصبح لا ينتظر المساء، بل يكمل أعمال اليوم، أي الوظائف الدينية والعبادات، لا يؤخر شيئا منها. وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. قال وخذ من صحتك لمرضك، اجتهد في العبادة ما دمت صحيحا، لأنه سيأتي على الإنسان يوم يمرض ولا يستطيع أن يعمل الأعمال التي كان يعملها وهو صحيح. فإن وفق للأخذ من صحته بالأعمال ثم حال بينه وبينها المرض كتبت له كما تقدم معنا في الحديث. قال ومن حياتك لموتك، خذ من حياتك لموتك، من حياتك أي بالأعمال والتعبد وحسن التقرب إلى الله سبحانه. نعم.
قال رحمه الله في هذا الحديث الحظ على تقصير الأمل والمبادرة إلى العمل وترك التراخي والكسل. وفي الحديث الآخر اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك.
قالوا في شرح هذا الحديث، أعد، هذا كلام النووي الآن.
قال المصنف رحمه الله، قالوا في شرح هذا الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا.
قالوا في شرح هذا الحديث معناه،
قالوا في شرح هذا الحديث معناه لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا، ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا بالاعتناء بها، ولا تتعلق منها إلا بما يتعلق به الغريب في غير وطنه. ولا تشتغل فيها بما لا يشتغل به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله، وبالله التوفيق. قال الشارح في هذا الحديث: الحظ على تقصير الأمل والمبادرة إلى العمل وترك التراخي والكسل. وفي الحديث الآخر: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك.
نعم، نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.